السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة بيت الوسطية على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. الهجرة أسئلة حائرة وأجوبة شافية، الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم، استكمالا لما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي مع صاحب الفضيلة المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في حضرتك ويكرمك ويسعدك.
طيب يبارك
ويكبر بخاطرك.
أمين يا رب.
كما تكبر بخاطرنا.
كرمك الله.
اللهم أمين يا رب. أحبابنا الكرام، في اللقاء الماضي تحدثنا وقلنا، وفضيلة الشيخ محمد ركز على أمور مهمة جدا وقال في البداية، الهجرة أيها الأفاضل ليست مجرد قصة تحكى كل عام، ولكن الهجرة عطاء متجدد يجب على الأمة أن تستلهم دروس الهجرة، ويجب على الأمة أن تستفيد من درس الهجرة. فالهجرة أعظم وأروع حدث في التاريخ الإسلامي، لا بل في التاريخ الإنساني كله. الهجرة أعظم وأروع حدث، لا أقول في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ الإنساني كله. أيضا شيخنا الحبيب ركز على أمر مهم جدا من دروس الهجرة، صدق التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فقال: لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأسباب، ولم يترك سببا إلا وأخذ به، ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل على الملك الوهاب. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. كان ربك قادرا جل وعلا ولا زال أن يأخذ المصطفى من مكة إلى المدينة، كما أخذه من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى مكة مرة أخرى في جزء من الليل. كان ربك قادرا ولا زال جل وعلا أن يفعل بنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الله لم يفعل بنبيه ذلك ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل عليه. فقال شيخنا الجملة الجميلة الرائعة المفيدة: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن شيخنا الحبيب في البداية، لم تكرم الهجرة لمجرد أنها سفر من مكة إلى المدينة زادهم الله تشريفا وتكريما، لم تكرم الهجرة لمجرد أنها سفر من مكان إلى مكان آخر. نبدأ من هنا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلقد صدقت في هذه العبارة المهمة، ألا وهي أن الهجرة ما كرمت وشرفت لأنها مجرد انتقال من مكان إلى مكان، من مكة زادها الله تشريفا إلى المدينة زادها الله تشريفا، وإنما كانت الهجرة انتقالا عقديا وإيمانيا فذا فريدا. كانت انتقالا لنصرة دين ولإقامة أمة ولإقامة دولة. كانت انتقالا لعالم جديد يشرق فيه نور التوحيد والإيمان بعد أن خيم عليه من كل جوانبه ظلام الشرك والوثنية. لم تكن الهجرة أخي الأستاذ ملهم كما يظن البعض فرارا أو هروبا من سيد الخلق، ولو كان ذلك كذلك لما لم يهرب بعد عام واحد في مكة، بعد عامين، بعد 5 أعوام، بعد 10 أعوام؟ أليست كل هذه الأعوام بما فيها من تعذيب وقهر وعناد وإيذاء وفتنة لمن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تكن هذه السنوات كافية لأن يهرب عليه الصلاة والسلام؟ والجواب عند أولئك بلى، لو كانوا من المنصفين، لكنه لم يهرب ولم يفر، وإنما ظل 13 عاما من لحظة أن نزل عليه قول ربه جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صعد على جبل الصفا من أول لحظة، من أول لحظة، ونادى على بطون قريش: يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني مناف. واجتمعوا جميعا بين يديه، حتى من عجز منهم أن يخرج بنفسه أرسل من ينوب عنه ليسمع ما الخبر. فمحمد الصادق الأمين هو الذي ينادي، إذا لابد أن نسمع نداءه وأن نلبي نداءه وأن نسمع ما يقول. وخرجت قريش يقودها أبو جهل، أبو لهب،
نعم.
وصعد النبي الصفا إلى جوار البيت الحرام وأقام الحجة على قومه بلباقة ونور النبوة: أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. الله، استنطقهم بصدقه.
الله الله الله،
ما جربنا عليك
فقه
كذبا.
الدعوة،
فقه الدعوة،
نعم،
ونور النبوة.
الله، نعم،
نور النبوة،
ما شاء الله.
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه، وكان أول من سقط في هاوية التكذيب أبو لهب، كان عمه أول من سقط في هاوية التكذيب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تب تدا أبي لهب وتب، إلى آخر الصورة. من اللحظة دي يا أخ ملهم، اسمع اللي أنا بقوله، وما طالما كررته، أبرقت مكة وأرعدت.
الله الله،
بقى فيه بروق ورعود، برق ورعد. أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وتوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها الصادق الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع لقب دخل عليكم الصادق الأمين
صلى الله عليه وسلم.
كذبته منذ هذه اللحظة، ومن اللحظة هذه آذت قريش رسول الله بما لم تتحمله الجبال الرواسي. هل تتصور أن سيدا في قومه قبل النبوة والرسالة، محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، هذا النسب الشريف، هذا الشريف، يسجد ويأتي سفيه مجرم عقبة بن أبي معيط، والحديث رواه البخاري وغيره، ليلقي سلى جذور النجس على ظهر سيد الخلق وهو ساجد بين يدي ربه، ويظل ساجدا حتى تأتي بنت من بناته لتزيل النجاسة عن ظهره الطاهر الشريف، ويرفع النبي رأسه وهو يقول 3 مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وأنا لا أكاد أتذكر إلا مرات يسيرة قليلة جدا توجه فيها النبي بالدعاء على قريش، بل كان يدعو لها دائما، كان يدعو لها دائما. الشاهد، هل تتصور أن مجرما يخنق النبي حتى تكاد أنفاسه أن تخرج، وهو عقبة أيضا، ويأتي الصديق ليدفعه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل تتصور أن يضع التراب على رأسه ويعود إلى بيته والتراب على رأسه، وتراه إحدى بناته فتبكي فيقول: لا تبكي يا ابنتي، إن الله مانع أباك إن شاء الله. أنا أقول لك أستاذ ملهم، هذا بعض ما فعل بمن له الهيبة
صلى الله عليه وسلم،
بمن له المقام
صلى الله عليه وسلم،
والمكانة
صلى الله عليه وسلم،
والسيادة
صلى الله عليه وسلم،
ومع ذلك فعلوا به ذلك. فما ظنك بما سيفعلونه بأصحابه من الضعفاء كبلال وعمار وصهيب وسمية وياسر وأم ياسر، فعلوا بهم ما لا يستطيع العقل البشري أن يتحمله، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السنوات في مكة إلى أن أمر بالهجرة.
الله
يبقى
الله.
الهجرة إيه؟
أمر،
أمر إلهي.
يعني مش يعني نقدر نقول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ولا أخرج من مكة؟
أخرج
نعم،
بنص القرآن وبنص السنة.
يعني مش هروب يا مولانا؟
أبدا.
مش خوف؟
أبدا. لو كان خوفا ما كانش يكفي عام من الاضطهاد والتعذيب، كانش يكفي 10 سنين ويطلع.
طب هم يقولون أن الهجرة إلى المدينة كانت هروبا وخوفا من المواجهة، والهجرة كانت هروب من فشل دعوي في مكة.
هذا لا يقوله إلا من أنهكهم التحلل الأخلاقي والبحث العلمي. هذا لا يقوله إلا من أنهكهم التحلل الأخلاقي والبحث العلمي، وظنوا أنهم يتعاملون مع شخص عادي من الأشخاص.
بتنكر العلم يا مولانا؟ بنكر الفكر؟ يفكرون.
هذا ليس تفكيرا وإنما هو طعن في شخص المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
طعن في شخص المصطفى. أصلنا في الحلقة الماضية أننا نتعامل مع رسول
ونبي،
مع رسول
من العظماء،
مع رسول
الرسالة والنبوة.
إذن كل خطوة من خطواته وحد. بأمر من الله.
نعم.
قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا. اسمع القرآن.
نعم.
ليثبتوك. يعني ايه؟ يسجنوك.
نعم، ده الخطاب لسيدنا النبي.
ايوه،
عليه الصلاة والسلام.
عشان في الأدلة القرآنية.
نعم.
النبوية.
نعم،
مش عاطفة.
نعم.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو
يقتلوك.
يخرجوك.
سبحان الله.
أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى الإخراج من المشركين.
نعم.
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يخرجوك. إذن من الذي أخرج؟ مشرك مكة.
نعم.
ويمكر الله، والله خير الماكرين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ وهموا بإخراج الرسول.
بإخراج الرسول.
وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا. آيات قرآنية واضحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت في منامي
عليه الصلاة والسلام
أني أهاجر أو أني أخرج من مكة. تكليف.
نعم.
رأيت، ورؤي الأنبياء وحي عند جماهير أهل العلم.
نعم.
واستدلوا على ذلك بقول إبراهيم: إني أرى في المنام أني
أذبحك.
وقام ليحقق هذا الأمر لولا أن الله عز وجل فداه بذبح
عظيم.
فقال: إني رأيت في منامي أني أخرج من مكة إلى أرض بها نخل.
نعم.
فذهب وهلي أو وهلي بالتحريك أو بالتسكين، كلاهما يصح لغة.
نعم.
ووهلي أي ظني أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. يبقى دي أرض الهجرة.
نعم.
يبقى الأرض حددت.
نعم.
رواية تانية، دي رواية أبي موسى الأشعري في البخاري ومسلم.
نعم.
رواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقول إيه، بتقول إيه، قال صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم.
الله الله الله.
من الذي أراه؟
الله الله الله.
الله. يبقى من الذي أخرجه؟
قوم
أو مخرجيهم.
نعم. قال البداية. نعم.
من أول لحظة.
نعم.
طيب، اثنين: إني أريت دار هجرتكم.
نعم.
رأيت سبخة.
بمعنى
السبخة هي الأرض التي تكثر فيها الملوحة، مش أرض طينية.
نعم.
أرض ملحة. رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. شوف الوصف النبوي ده، وصف دقيق للمدينة، ده تخصص بقى للرؤية الأولى. الرؤية. نعم. الأولى قال هل هي اليمامة هل هي هجر؟ لا، ده تخصص وتأكيد فيه توضيح لأرض الهجرة. نعم. اللي هي المدينة اللي هي يثرب. قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت دار هجرتكم رأيت سبخة بين لابتين ذات نخل بين لابتين واللابتان هما الحرتان، والحرتان هي الأرض ذات الحجارة الشديدة السواد.
نعم.
أرض شديدة السواد وهي حجارة المدينة.
نعم.
فتحدد أرض الهجرة وتحدد مكان الهجرة. خذ بقى الدليل الثالث.
نعم.
في البخاري أيضا من حديث الهجرة الطويل حديث عائشة.
نعم.
حديث رائع جدا، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه قالت فتجهز أبو بكر للهجرة قبل المدينة، استعد بقى عشان يهاجر. بعدما هجر لما النبي حدد الأرض بدأ الصحابة يهجروا إلى المدينة، وعاد من كان هجر منه إلى الحبشة إلى المدينة، فاستجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة المدينة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي.
الله الله الله، أن يؤذن لي،
ده كلام كله واضح.
الله الله الله،
أدلة واضحة.
نعم نعم،
إني لا أرجو أن يؤذن لي. قال أترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. فصبر الصديق وعلف دابتين راحلتين، وكان يرجو الله عز وجل أن يكون صاحب رسول الله في هذه الرحلة المباركة، وقد كان حينما قال الصحابة يا رسول الله يعني الصحبة، قال نعم. ففرح الصديق فرحا شديدا، وكان قد أعد لهذا اليوم العظيم، أعد هاتين الراحلتين، واستعد بعبد الله بن أريقط وسلم له هاتين الراحلتين، وأمره أن ينتظر النبي والصديق بهما في مكان حيث لا يراه أهل مكة، إلى آخر ذلك من التخطيط. إذن الهجرة لم تكن هروبا.
نعم.
ولم تكن خوفا، بل الهجرة كانت انتقالا لإقامة دين ولإقامة دعوة ولإقامة دولة. ولو كان الأمر خوفا لهرب النبي من مكة بعد العام الأول.
نعم.
أو بعد العام الثاني أو بعد العام الخامس أو بعد العام العاشر، وإنما ظل 13 عاما كاملة يتحمل الأذى. بل وقال له الصحابة، ذكرني الله الآن بهذا الدليل.
نعم.
قال له الصحابة في بيعة العقبة الثانية، والذي بعثك بالحق لو أمرتنا أن نميل عليهم بسيوفنا لفعلنا.
الله الله،
قال
الله
إني الله لم أمر بذلك.
الله الله،
لسه مش تكليف.
نعم.
يبقى كل حياته
أمر من الله تبارك وتعالى، ووحي من الله تبارك وتعالى.
ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم.
الله الله الله،
في مكة
كلام رائع. أمر. وكلام واضح.
سبحان ألم الله. ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس، فبنقاتل رسول الله؟ لا، مش دلوقتي، مش دلوقتي. كل شيء بتكليف، كل شيء بتشريع، كل مرحلة بأمر من الله جل وعلا. وما على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتلقى الوحي من الله جل وعلا، وأن يكلف به ويأمر به أمته، وما عليهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو شعار المؤمنين في كل زمان ومكان.
كلام حضرتك يا شيخنا واضح جدا ورائع جدا، وبالدليل القرآن، قال الله وقال الرسول. طب إذا لماذا الطعن في الهجرة النبوية؟
هم لم يطعنوا في الهجرة، بل طعنوا في النبي نفسه
عليه الصلاة والسلام.
ألم يتهموا بأنه كذاب؟
نعم.
بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي؟ ألم يتهموا بأنه كاهن؟ ألم يتهموا بأنه ساحر؟ ألم يتهموا بأنه شاعر؟
بأنه أخطأ؟
يا أخي ملهم، ألم يطعنوا في رب العزة؟
الله سلم يا رب.
أنت مستكثر طعنوا في الهجرة؟ طعنوا في رب العزة، في رب العزة جل جلاله. نعم، طعنوا في الذات الإلهية، نسبوا لله جل وعلا الزوجة والولد.
يعني هنا لا يجوز لي التفكير؟
لا، فكر. لكن لو تطعن ابحث عن الحق بحق.
القرآن قال أفلا يتفكرون،
ابحث عن الحق، تدبر، تفكر، وظف العقل للوصول إلى الهداية والحقيقة، لا توظف العقل لطمس الحقيقة ولا لتشويه الحقيقة.
ما أنا أريد إن اللي خطبني خطبني بالعقل.
هذه الأدلة،
مش عايز دروشة.
هذه الأدلة القرآنية والنبوية وأدلة العقول الزكية، إن لم تطمس بظلام الهوى، فضلا عن الكفر والشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه
هواه.
هو الهوى إله عند البعض. هتقول له قال الله قال الرسول، مش هيقتنع، لأن هناك إلها آخر يعبد. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم الهوى، تلك حكومة الضلال، طعنوا في رب العزة. يا رجل لقد قالوا والله لو صحب الإنسان جبريل لم يستم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. يخرج علينا سفيه سفيه من سفهاء العصر يقول بدعوى الأدب، بدعوى الأدب،
نعم
بدعوى البلاغة اللغوية، يقول وآخر ديك صاح، وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، لم يبقى سوى الله يعدو كغزال أخضر، سنطارده سنصيد لهم الله. ده أدب؟
لا
ده فن.
لا لا لا.
وآخر سفيه يقول إن محمدا قد حرم على أصحابه المرور في المساجد وهم جنب، ثم قال كلاما خبيثا والله يعف لساني الآن أن أذكره،
نعم،
ليطعن به في أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء من أصحاب إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول كلمة خبيثة، نعم، وخطيرة. فإذا الطعن، طرح الشبهات في الهجرة، هذا أمر يا أستاذ مولانا لابد أن يعي شباب الأمة أن طرح الشبهات على دين الله كله أمر قديم، وهو في القبور.
نعم
أنا أقول لك وأنا ما أقول بإذن، نعم، الله، ما من شبهة تطرح الآن إلا وقد طرحت قبل ذلك وقبرت بعدما رد عليها سادتنا وعلماؤنا، وهم الآن يستخرجون هذه الشبهات من القبور ويلبسونها ثوب الفكر والعقل والعصرنة، لكنها قديمة.
نعم
ائتني بشبهة جديدة
ولكن مؤثرة الآن.
نعم
الشباب، كثير من الشباب بعيد عن الدين،
أعي ذلك.
هناك فجوة كبيرة بين الشباب والدين، هناك فجوة كبيرة بين الناس والدين، هناك أمور كثيرة، هناك موجات إلحاد، أشياء كثيرة وعديدة الكل يراه،
ويزداد الأمر خطرا أن يحجب العلماء والدعاء،
نعم،
لتستفحل هذه الشبهات، لأننا الآن ونقولها بأعلى صوت،
نعم،
في أمس الحاجة إلى انتشار الدعوة في المساجد، إلى انتشار العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين في المساجد، فلا ينبغي أن تقتصر الدعوة على وسائل الفضائيات مع أهميتها،
نعم،
وإنما المساجد هي المحاضن التربوية الطاهرة الأولى التي لا بد أن يتربى فيها من جديد شباب الأمة.
طب ما عفوا، ما وزارة الأوقاف تقوم بدورها، الأزهر يقوم بدوره من خلال الوعاظ، الجهات الرسمية أو الهيئات الرسمية تقوم بدورها، ماذا تريد؟
لا أقلل من شأن هؤلاء الأفاضل،
نعم،
ولا أقلل من دورهم، لكن حقل الدعوة أوسع ويتسع لكل من يبلغ عن الله جل وعلا بعلم وفهم وبصيرة وحكمة وأدب وتواضع أيا كان انتماؤه، فنحن لا نؤمن بمثل هذه الانتماءات،
نعم،
انتماؤنا فقط
للإسلام،
لله ولرسوله وللمسلمين،
نعم.
إن سألوك عن إمامك فقل رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، سألوك عن جماعتك فقل وسمكم مسلمين،
نعم.
حقل الإسلام الآن يا أستاذ ملهم بعد هذا التدهور الأخلاقي لا ينكره،
نعم،
أحد،
نعم،
أن أخاف على أولادي وأنت تخاف،
نعم،
على أولادي،
نعم، بالتأكيد،
وما من مسلم والكل يسمعنا الآن إلا ويخاف على أولاده، أنت لا تعلم ما يفعل ولدك في الحجرة التي لجواره،
نعم،
مع هاتف المحمول أو عبر موقعه، هذه المواقع قد تثير عليه شهوة فيغرق، أو قد تثير عليه شبهة فيهلك.
نعم.
نحتاج إلى دعوة بالليل والنهار بحكمة. أنا أقوله.
نعم.
المنهج الدعوة لم توقيفي، مش اختياري أنا.
نعم.
ولا باختيارك أنت، توقيفي، حكمة، رحمة، أدب، تواضع، لين، رفق، علم، فهم، بصيرة.
هذا هو المنهج الدعوي،
دي مقومات المنهج الدعوي.
نعم.
لا يجوز لأي داع إلى الله أن يسلك هذا الطريق إلا بهذه المقومات، وإلا سيضر ولا ينفع.
نعم.
سيفسد ولا يصلح.
نريد أن نتكامل.
نريد أن نتكامل.
نعم.
نريد أن تتضافر كل الجهود.
نعم. أعود إلى الهجرة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكفار في الهجرة، دليل على التناقض، ماذا تقول؟
بل دليل على الحكمة والرحمة
صلى الله عليه وسلم.
ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن ينقله كما ذكرنا؟
نعم.
من مكة إلى المدينة؟ بلى، كان قادرا على أن يفعل ذلك.
ما هو كيف يرفض الكفار وهو يعتمد عليهم؟
أبين.
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يسأل ربه فيفعل به ذلك.
نعم.
لكنه صلى الله عليه وسلم يضع للأمة منهجا لتسير عليه مدى الحياة.
الله الله الله.
ألا وهو جواز الاستعانة بغير المسلم إن أمنت غوائله،
بمعنى
إن استأمنته ووثقت من أمانته ما لم يكن هذا الأمر متعلقا بالدين وإنما هو مرتبط بالدنيا، فلا حرج في أن تستعمله.
الله على عظمة الإسلام،
حكمة ورحمة.
الله الله.
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، عند يهودي بثلاثين، في ثلاثين صاع من شعير.
نعم.
نعم. ما كانش في الصحابة عنده ثلاثين صاع من شعير؟
في.
كانش في عبد الرحمن بن عوف؟
في.
كانش في الصديق؟ ما كانش في هؤلاء الأفاضل؟
ولكن لحكمة،
حكمة ورحمة، ليعلم النبي الأمة إلى آخر وقت من أوقات حياته أنه يجوز التعامل مع غير المسلم في حدود الدنيا ما أمنت غوائله وما لم يكن الأمر معلقا بدين الله أو يضر دين الله. حكمة ورحمة. فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أن هذا من باب التناقض، بل لقد استعان صلى الله عليه وسلم بخزاعة في حربه مع قريش وكانوا على الكفر والشرك، واستعان بصفوان ابن أمية وبذروعه وكان على الكفر والشرك. هتقول لي يا مولانا طب ما حديث مسلم بقى، طالما انت هتتكلم. نعم. في المسألة، والحديث في أعلى درجات الصحة من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي خرج لوحاء قاتل معه: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فمضى الرجل ثم عاد إليه مرة ثانية، قال أتشهد؟ قال لا. قال ارجع فمضى الرجل ثم عاد الثالثة فقال أتشهد أن لا إله إلا محمد؟ قال لا. قال ارجع فإن لس. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأذن له فقاتل فقتل. فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. لماذا رده النبي عليه الصلاة والسلام؟ علماؤنا يقولون بأن هذه الحادثة نسخت، وأنا لا أقول بالنسخ.
نعم.
أنا لا أحب القول بالنسخ على إطلاقه.
نعم.
وإنما أقول ما دام الجمع بين الأدلة ممكنا فلا ينبغي أن نقدم النسخ على الجمع بين الأدلة.
نعم. نعم.
فالجمع بين الأدلة في مثل هذه الحالة وفي سائر الحالات التي ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم استعان بغير المسلم، الجمع بين هذه الحالات أن نقول أن حالة رد النبي لهذا الرجل أن النبي رأى منه حبه للإسلام.
الله الله الله.
فأراد
الله
أن
الله
يدخل هذا الدين. ومنهم من قال بل هي حكاية حال خاصة بهذا الرجل.
نعم.
بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعل بعد ذلك. ومن أهل الفضل من قال بل توظف كل حالة في وقتها.
نعم.
وزمانها وسياقها، لأن استلال الحدث، هذه عبارات يعني
نعم
خطير جدا، لأن استلال الحدث من سياقه التاريخي الزمني والمكاني ظلم للحقيقة وإهدار للحق، ظلم للحقيقة وإهدار للحق. لا تستل حدثا من سياقه الزمني والمكاني هتضيع الحقيقة.
نعم،
لما تيجي تقف عند قولة عمر رضي الله عنه من قال إن محمدا قد مات ليعلونه بسيف هذا، لا، انظر إلى القول في الحدث.
نعم،
في حدث وفاة النبي، حدث ذهول العقل، ذهول عقل عمر، لم يكن كأنه لم يسمع وما محمد إلا رسول من قبل حتى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا, لا, لا تحكم على قولة الرجل الذي قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه، شك في قدرة الله غلب عليه الخوف. لا تحكمن على قول الرجل وقال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، قولة كفر، غلب عليه الرجاء، غلب عليه الفرح. فاستلال الحدث من سياق التاريخ والزمن والمكان ظلم للحقيقة وإهدار للحق والعدل.
نعم، سبحان الله، كلام حضرتك يا شيخنا، يعني سبحان الله بيستحوذ على القلوب والعقول في يعني النهاية. أنا معايا شبهات كثيرة وعديدة، ولكن سبحان الله العظيم، ولكن يعني في النهاية أخذ بعض الرسائل، رسائل في كلمات، رسالة لكل مهموم.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج،
أبشر بخير فإن الفارج الله
أكمل.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
جزاك الله خير.
رسالة لكل مكروب،
هي نفس الكلمات.
نعم، رسالة لكل مظلوم،
لا تيأس ولا تحزن، واعلم بأنك رفعت مظلمتك إلى من يكره الظلم وحرمه على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث حديث قدسي رواه مسلم، حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول اصبر ولا تيأس ولا تحزن، واعلم علم اليقين، وأنا أقسم لك برب العالمين أن الله جل وعلا سينصرك آجلا أو عاجلا، ستنصر. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنم. ذكرتني الآن بحديث رقراق جدا،
ما هو؟
رواه أبو يعلى وغيره بسند الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه المدينة مهاجرة الحبشة، فقال لهم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابنهم تحمل جرة ماء على رأسها، فجاء فتى من فتنهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها فانكفأت على وجهها فانكسرت جرتها فبركت على ركبتيها ونظرت إلى السماء وقالت سوف تعلم يا غدر، يعني يا ظالم يا فاجر، إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم كيف يكون شأني وشأنك عنده غدا. فيا أيها المظلوم اصبر وكن على يقين بأن مظلمتك لم تضيع، وسيأتي يوم يقف فيه الظالم ذليلا منكسرا بين يدي مالك الملك وملك الملوك، وكل من ظلمهم بين يديه يقولون يا رب ائتنا بمظالمنا من هذا الظالم.
الله الله الله. رسالة لمن يخوض في الأعراض،
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلم يقينا بأن كل كلمة ينطق بها لسانك سطرت عليك، ورب الكعبة ستسأل عنها وستجازى عليها. قال رسول الله لمعاذ أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وما من يوم، والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح، يصبح فيه الإنسان إلا وتخضع الجوارح كلها وتذل اللسان وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عججت عججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة، خلي بالك اللي عاد تكتب على موقعك
على وسائل التواصل
وعلى وسائل التواصل وانت عامل حساب وهمي وحساب كاذب، ومع ذلك بتطعن في أعراض الخلق وتطعن في سمعة الخلق والناس بالليل والنهار، ومتوهم أن القانون الوضعي لم يستطيع أن يصل إليك بهذا الحساب الوهمي.
انتبه،
ونسيت أن الرب العلي قد سطر عليك ما كتبت يداك.
الله الله،
إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، فيهوي بها في جهنم. فاحذر فاحذر أحذر، فالكلمة خطيرة، فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تذبح أسرة شريفة، وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تسعد إنسانا، وبكلمة تشقي إنسانا. فحافظ على كلماتك.
الله، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. أستأذن حضرتك في لقاء قادم نكمل ونواصل المسيرة مع هذه الشبهات، من أجل أن نبين ونصحح المفاهيم لأحبابنا في كل مكان. ربنا يبارك في حضرتك ويكرمك ويسعدك ويكبر بخاطرك ويفتح لك الأبواب والقلوب أكثر وأكثر يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. ما شاء الله، كلمات سهلة بسيطة، لأن الكلمات تخرج من القلب فتصل إلى القلب من صاحب الفضيلة المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. شكرا جزيلا مرة ثانية وثالثة وموصولة. ربنا يبارك في حضرتك. أمين يا رب. أحبابنا، إذن الهجرة، هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نهر عذب فرات زاخر باللؤلؤ والجواهر والدرر، وبستان يانع ماتع حافر بالرحيق والزهر والثمر، ومحراب مهيب جليل ممتلئ بالدروس والعظات والعبر. ولم لا، ولم لا تكون هجرة الحبيب كذلك وسيرة الحبيب كذلك، وهي التطبيق العملي الأمثل لنصوص الوحي قرآنا وسنة. ربنا يبارك في حضراتكم ويكرمكم ويسعدكم ويكبر بخاطركم جميعا يا رب. اللهم أمين. أحبابنا الكرام، أحبكم في الله، أترك حضراتكم وتبتصلوا على نور الأنوار سر الأسرار النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.